أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بينا بالأمس ما هو المراد من المقام المحمود الذي أعطي للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. بقي علينا أن نبين ما هو المراد من الإعطاء والرضا حتى والإعطاء حتى يرضى. إذن ما هو المراد من الإعطاء في المقام، وما هو المراد من الرضا بهذا الإعطاء؟ السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول أن الإعطاء في الآية المباركة إعطاء مطلق، وليس إعطاء مقيدا بشيء. طبعا وهذا الإعطاء ليس مختصا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أعطي لغير النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولكن من خلال المعطى نستكشف درجة الإعطاء. إذا كان المعطى مؤمنا من المؤمنين فدرجة الإعطاء بما تناسب ذلك الوعاء ويناسب ذلك الوعاء. إذا كان المعطى هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم فدرجة الإعطاء تناسب ماذا؟ المعطى. لماذا؟ وذلك لقوله تعالى وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. فكلما كان وعاء المعطى أعظم وأكبر وأفضل فالإعطاء يسانخه، لأن القرآن الكريم يقول وما كان عطاء ربك محظورا. الله سبحانه وتعالى يعطي الجميع، ولكنه درجة الإعطاء مختلفة بسبب درجات المعطى لهم ووعاء المعطى لهم. فلهذا السيد الطباطبائي في المجلد الأول من الميزان صفحة 177 يقول إن الآية في مقام الامتنان ولسوف يعطيك ربك فترضى. إن الآية في مقام الامتنان وفيها وعد يختص به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يعد الله سبحانه بمثل هذا الوعد أحدا من خلقه قط، ولم يقيد الإعطاء بشيء، فهو إعطاء مطلق وليس إعطاء مقيدا. وهذا بخلاف ما تقدم في الآية السابقة إن الله يغفر الذنوب جميعا. قلنا أن ذلك الغفران إنما يكون بعد التوبة والإنابة والعمل الصالح، بخلاف هذا الإعطاء وهو إعطاء مقام الشفاعة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فهو إعطاء مطلق من غير توبة وعمل صالح ونحو ذلك. قال ولم يقيد الإعطاء بشيء، فهو إعطاء مطلق، وقد وعد الله سبحانه ما يشابه ذلك، يعني إعطاء حتى يرضى فريقا من عباده في الجنة. فقال تعالى لهم فيها ما يشاءون عند ربهم. خب من الواضح ولسوف يعطيك ربك فترضى أو حتى ترضى. هذا الإعطاء أيضا هنا نتصور يوجد في بعض المؤمنين، حيث تقول لهم فيها ما يشاءون عند ربهم، بل في آية أخرى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هسه لماذا لدينا مزيد؟ يقول فأفاد أن لهم هناك ما هو فوق مشيتهم. هذه الآية المباركة تقول ولدينا مزيد، لأن الإنسان إنما يشاء ما يخطر على ذهنه وعلى قلبه، أما ما لا يخطر على ذهنه وعلى قلبه يريده ويشاءه أو لا. من الواضح أن الإنسان لا يستطيع أن يريد شيئا، يريد شيئا لا يخطر على ذهنه، يشتهي شيئا لا يعرفه، هذا غير معقول. إذن حيث أنه في الجنة هناك أشياء ما خطرت على ذهن إنسان ولا خطر على قلب إنسان، القرآن الكريم يقول لدينا ماذا؟ لدينا مزيد. فهناك ما لا يخطر على قلب بشر، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لماذا؟ باعتبار أنهم لا يعرفونها. فإذا كان هذا قدر ما أعطاه الله لعباده الذين آمنوا، فما بالك ما يعطيه لرسوله في مقام الامتنان، وهو أوسع مما يعطي أحدا من الخلق. فافهم وتدبر. هذا شأن الإعطاء. أما شأن الرضا، الرضا على قسمين: مرة أن الإنسان ينبغي عليه أن يرضى بما قسم له قليلا كان أو كثيرا، وهذا هو الرضا بقضاء الله وقدره، أن الإنسان إذا قسم له كثير ينبغي أن يرضى به ويسلم، إذا قسم له قليل ينبغي أن يرضى له ماذا؟ ويسلم. هل المراد بهذه الآية المباركة ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني الرضا بما قسم لك، أو الرضا حتى ترضى يعني أعطيك ثم أعطيك ثم أعطيك حتى ترضى؟ سيد الطباطبائي هنا يقول بأنه هذا الرضا ليس هو الرضا بما قسم للإنسان قليلا كان أو كثيرا، وإنما الرضا هنا وقع في قبال الإعطاء. فإذا كان الرضا في قبال الإعطاء يعني أعطيك ثم أعطيك ثم أعطيك حتى أنت ترضى بذلك. فلهذا يقول: لا يريد إلا ما يريده الله في حقه. لكن هذا المعنى، هذا القسم الأول من الرضا، وهو الرضا بما قسم الله، حيث وضع في مقابل الإعطاء يفيد معنى آخر نظير إغناء الفقير بما يشكو فقده، وإرضاء الجائع بإشباعه، وهذا أيضا مما وعده الله ما يشابهه لفريق من عباده. هسه النكتة الأساسية هذه، وهو أنه القرآن الكريم يقول: أنا أعطيك حتى ترضى. ومن جهة أخرى يقول القرآن الكريم أن الرسول الأعظم بالمؤمنين ماذا؟ ها؟ رؤوف رحيم. هسه الله سبحانه وتعالى وعد رسوله أن يعطيه حتى يرضى، وأخبر عن قلب الخاتم أنه بالمؤمنين ماذا؟ رؤوف رحيم. فهل يصح أن هذا الذي عنده وعد من الله بأن يعطى حتى يرضى، وهو الذي بالمؤمنين رؤوف رحيم، يجد أن بعض المؤمنين بسبب ذنوبهم يتعذبون بالنار ولا يخرجهم من النار؟ التفتوا جيدا، هم من حيث الوعد الإلهي الأمر مضمون، حيث أن الله وعده أن يعطيه حتى يرضى، ومن جهة أخرى أن القرآن قال أن رسوله ما هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا كان هناك بعض المؤمنين ها، ولكن صدرت منهم بعض الذنوب من الكبائر التي استوجبوا بها النار، فهل مقتضى الرأفة والرحمة بالمؤمنين ويوجد عنده وعد من الله بأن يعطى حتى يرضى، مقتضى الرأفة أن لا يخلصهم من النار ومن العذاب؟ فلهذا سيد الطبطبائي يقول القرآن الكريم: فصدق رأفته، وكيف يرضى رسول الله ويطيب نفسه؟ التفتوا جيدا، هذا طبعا أيضا نوع من الاسترحام، ها لا تصورون أنه فقط بيان الآية، بيان للآية، ولكن بيان من خلال الاسترحام لمقام الرسالة ولمقام الخاتمية. يعني يا رسول الله، الله سبحانه وتعالى أعطاك وعدا بأن يعطيك حتى ترضى، وأخبر عنك بأنك رؤوف بالمؤمنين، رؤوف رحيم، فكيف تتنعم بالجنة وبعض المؤمنين يتعذبون أين؟ في النار. هل ينسجم هذا مع رأفتك بالمؤمنين، مع رحمتك بالمؤمنين، أو لا ينسجم؟ فهو تفسير ولكن يتضمن الاسترحام وطلب الاسترحام، بأنه صحيح نحن أذنبنا، ولكن مؤمن أذنب، لا معاند ظالم فاسق منافق كافر شاك أذنب، لا، مؤمن ولكن أذنب، والله سبحانه وتعالى وعدك أن يعطيك حتى يرضى، حتى ترضى. قال: فكيف يرضى رسول الله ويطيب نفسه أن يتنعم بنعيم الجنة ويرتاض في رياضه وفريق من المؤمنين متغلغلون في دركات السعير مسجونون تحت أطباق النار وهم معترفون لله بالربوبية ولرسوله بالرسالة ولما جاء به بالصدق. هذه ولما جاء به فيه إشمام بأنه اعتقدوا أيضا ماذا؟ اعتقدوا أيضا بالولاية، لأن الولاية مما جاء بها الرسول الأعظم. وإنما غلبت عليهم الجهالة ولعب بهم الشيطان فاقترفوا معاصي من غير عناد واستكبار. والواحد منا إذا راجع ما أسلفه من عمره ونظر إلى ما قصر به في الاستكمال والارتقاء يلوم نفسه بالتفريط في سعيه وطلبه، ثم يلتفت إلى جهالة الشباب ونقص التجارب، فربما خمدت نار غضبه وانكسرت ثورة ملامته لرحمة ناقصة أودع الله فطرته. فما ظنك برب العالمين، برحمة رب العالمين، في موقف ليس فيه إلا جهالة إنسان ضعيف وكرامة النبي الرؤوف الرحيم ورحمة أرحم الراحمين. وقد رأى ما رأى من وبال أمره من لدن نشبت عليه أظفار المنية إلى آخر مواقف يوم القيامة، لأنه هذه المصائب كلها مر بها. إذن هذه الآيات المباركة، وهي من جهة ولسوف يعطيك ربك فترضى، ومن جهة أخرى بالمؤمنين رؤوف رحيم، مقتضى الجمع بين هاتين الآيتين أن شفاعته تشمل أصحاب الكبائر من أمته، ولكن من غير عناد ومن غير استكبار. وهذا هو الذي استفدناه أيضا من الآيات السابقة، أن الإنسان إذا مات وحشر مرضي الدين عند الله، وإن كان من حيث العمل خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فهو مشمول لشفاعة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. تبقى عندنا بعض الروايات أيضا لا بأس بالإشارة إليها. من هذه الروايات في الخصال عن علي قال: قال رسول الله: ثلاثة يشفعون إلى الله عز وجل فيشفعون: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. هذه الشهداء في الرواية مو هي الشهداء في الاصطلاح القرآني، في الاصطلاح الروائي الشهداء أولئك الذين قتلوا في المعارك، في معارك الجهاد والقتال. أما اصطلاح الشهداء في القرآن الكريم يعني شهداء الأعمال. ومن هنا هذه الرواية تبين درجات الشفعاء، أولا للأنبياء وثانيا للعلماء، ولكن لا مطلق العالم الذي لا يعمل بعلمه، أو ذلك العالم الذي لا ينفق علمه، العالم الذي ربى بعلمه إنسانا يذهب إلى الجبهات للاستشهاد في سبيل الله، وإلا عالم يثبط الناس عن الجهاد في سبيل الله، قطعا ليس ذلك العالم أفضل من الشهيد. مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء، مو مطلق مداد العلماء، مداد ذلك العالم الذي يوجد شهيدا ويخلق شهيدا، مو مداد العالم الذي يصد الإنسان عن الشهادة والجهاد في سبيل الله. وأنا عندما راجعت الروايات وجدت أن هذه الروايات أيضا تشير، وكما سنقرأ الرواية، أنه الله سبحانه وتعالى إنما قدم العلماء على غيرهم لأنهم يؤدبون غيرهم، لأنهم يؤدبون غيرهم، أما إذا لم يؤدبوا غيرهم فليس مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. وفي الخصال أيضا قال لنا شفاعة ولأهل مودتنا شفاعة. وفي الخصال عن أبي عبد الله الصادق عن علي قال إن للجنة 8 أبواب. التفتوا جيدا، هذه الرواية من الروايات القيمة، ونحن ذكرنا في معنى هذه الرواية، خلنا نقرأ الرواية وأبين بعض النكات الموجودة فيها. قال باب يدخل منه النبيون والصديقون، وباب يدخل منه الشهداء والصالحون، وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا، فلا أزال واقفا على الصراط أدعو وأقول ربي سلم شيعتي ومحبي وأنصاري ومن تولاني في دار الدنيا، فإذا النداء من بطنان العرش قد أجيبت دعوتك. الخطاب للإمام أمير المؤمنين، ها، قد أجيبت دعوتك وشفعت في شيعتك، ويشفع كل رجل من شيعتي ومن تولاني ونصرني وحارب من عاداني بفعل أو قول في 70,000 من جيرانه وأقربائه. هذه 5 أبواب وباب يدخل منه سائر المسلمين، ولكن ممن يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت. هذه الروايات أولا تريد أن تشير إلى هذه الحقيقة، التفتوا إليها جيدا، وهي أنه درجات الجنة ليست واحدة، وإنما للجنة ماذا؟ درجات متعددة، وتعدد الأبواب ليس أمرا للتشريف، يعني الصالون كبير ولكن فيه أبواب متعددة، هذا يدخل من هذا الباب تشريفات، من باب التشريفات، وذاك يدخل من باب آخر، لا، مراد أن الجنة لها 8 أبواب، يعني الجنة لها درجات متعددة، درجة مختصة بالنبيين والصديقين، درجات مختصة بالشيعة على مراتب فضلهم كما ستأتي روايات أخرى نشير إليها من البحار، والدرجة الدانية إنما هي للمسلمين الضعفاء المستضعفين، يعني أولئك الذين كانوا قاصرين في هذه النشأة، لا أنهم كانوا مقصرين في هذه النشأة. وهذا بحث كلامي مهم لا بد أن يطرح في الأبحاث الكلامية، وهو أن المسلم القاصر الضعيف الذي أساسا لم يسمع بولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لم يخطر على ذهنه أنه يوجد هناك مذهب وتوجد هناك طريقة لا بد أن يعمل عليها، فلهذا عمل على ما كان في مكانه وفي بيئته ومحيطه ومات وهو على هذه الطريقة. هل هذا الإنسان يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ السيد الخوئي وجملة من المحققين يقولون بأن القاصر وإن كان منكرا، يعني لم يكن معتقدا بولاية أهل البيت، ولكن كان قاصرا لا مقصرا، كان ضعيفا مستضعفا، لا أنه منكر، مثل هذا الإنسان لا يستحق العقاب، وهو بحث آخر. من الروايات أيضا عن حفص المؤذن عن أبي عبد الله الصادق في الكافي في رسالته إلى أصحابه قال واعلموا، التفتوا إلى هذه النقطة الأساسية اللي هي مدار البحث عليها، يعني مدار بحث الشفاعة على هذه النقطة، واعلموا أنه ليس يغني عنكم من الله أحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دون ذلك من سره أن ينفعه شفاعة الشافعين عند الله فليطلب إلى الله أن يرضى عنه، وهو أن يأتي يوم القيامة ماذا؟ مرضيا عند الله. وهذه هي النقطة الأساسية. مو البعض بالأمس ذكر لي قال إن شاء الله نحن من المشمولين للشفاعة، بلي نحن مشمولين للشفاعة بشرط، وهو أن نموت على دين مرضي عند الله. وهذا من يستطيع أن يطمئن به؟ من يوجد عنده مثل هذا الضمان أن يموت وهو على دين ماذا؟ على دين مرضي عند الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا مات على دين مرضي عند الله سبحانه وتعالى فقد يعذب في البرزخ، في أهوال القيامة، في يوم الحساب، ولكن في النتيجة يكون ماذا؟ مشمولا في الشفاعة. ولكن الإطمئنان بحصول هذا الشرط دون إثباته خرط قتاد كما يقولون، وستأتي الإشارة إلى هذه النقطة إن شاء الله في الروايات وفي تحليلات السيد الطرطبائي في البحث اللاحق. رواية أخرى في تفسير الفرات بإسناده عن الصادق قال جابر، فس هذه الرواية بعد ذلك نقرأها، في التوحيد عن الكاظم عن أبيه عن النبي قال: إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأما المحسنون فما عليهم من سبيل. قيل: يا ابن رسول الله، كيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالى يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ومن ارتكب الكبيرة لا يكون مرتضى. التفتوا جيدا، استدلال من الإمام وإشكال من السائل، أن القرآن يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والذي ارتكب كبيرة مرتضى عند الله وغير مرتضى؟ غير مرتضى. ونحن أجبنا عن هذا البحث وعن هذا الإشكال فيما سبق، ولكن التفتوا إلى جواب النبي الأكرم فقال: ما من مؤمن. هسه هذه بعد انتم طبقوها على انفسكم، شوفوا الضابط موجود واحفظوا هذا الضابط وهذا الوجدان في انفسكم. هذه مقولة الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مؤمن يرتكب ذنبا الا ساءه ذلك وندم عليه. يعني اذا ارتكب الانسان ذنبا وساءه ذلك الذنب وندم عليه فليعرف أنه ماذا؟ ها؟ فليعرف أنه مؤمن. أما إذا لم يجد في نفسه هذه الحالة الوجدانية فليشك ماذا؟ في إيمانه. وهذا خير ضابط، أن الإنسان قد تأخذه شهوته، غضبه، قواه الأخرى، ظروفه، عوامل أخرى قد تؤدي به إلى أن يرتكب ماذا؟ ذنبا. فلينظر بأنه يسوءه ذلك، ومن هنا إنما سمي الذنب سيئا لأنه تسوء الإنسان. يقول: وقال النبي: كفى بالندم توبة، وقال: من سرته حسنة وساءته سيئة فهو مؤمن، أما فمن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن ولم تجب له الشفاعة. إذن التفتوا لهذه النكتة، وهو أن الإنسان والجواد يكبو، قد يصدر من الإنسان ذنب، وخصوصا في حالة الشباب، خصوصا في حالة الغرور. هسه الإنسان قد يصل إلى أعمار 40 وما بعد 40 هذه الحالة قد توجد فيه، وهو أنه إذا ارتكب ذنبا يندم عليها، ولكنه في حالة الشباب لعله هذه الحالة لا توجد. النبي الأكرم يقول: لا بد أن يشك الإنسان في إيمانه إذا أذنب ذنبا ولم تحصل في نفسه حالة الندم على ذلك الذنب. قال: فمن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن ولم تجب له الشفاعة وكان ظالما. والله تعالى ذكره يقول: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فقيل له: يا ابن رسول الله، وكيف لا يكون مؤمنا من لا يندم على ذنب يرتكبه؟ كيف تقولون إذا لم يندم فهو ليس بمؤمن؟ ما هي الملازمة؟ فقال: ما من أحد يرتكب كبيرة من المعاصي وهو يعلم أنه سيعاقب على ذلك إلا ندم على ما ارتكب، ومتى ندم كان تائبا مستحقا للشفاعة، ومتى لم يندم عليها كان مصرا والمصر لا يغفر له، لأنه غير مؤمن بعقوبة ما ارتكب، ولو كان مؤمنا بالعقوبة لندم. وقد قال النبي: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وأما قول الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فإنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه. ما هو الدين؟ قال: والدين الإقرار بالجزاء على الحسنات والسيئات، فمن ارتضى الله دينه، فمن ارتضى دينه ندم على ما ارتكبه من الذنوب لمعرفته بعاقبته في يوم القيامة. إذن هذا الضابط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ببيان الإمام الكاظم يبينه لنا. من الروايات أيضا الواردة قال: قلت لأبي جعفر ابن علي الباقر: يا ابن رسول الله، أخبرني عن المؤمن المستبصر إذا كمل، إذا بلغ في المعرفة وكمل، هل يزني؟ قال: اللهم لا. قلت: فيلوط؟ قال: اللهم لا. قلت: فيسرق؟ قال: لا. قلت: فيشرب الخمر؟ قال: لا. قلت: فيأتي بكبيرة من هذه الكبائر أو فاحشة من هذه الفواحش؟ قال: لا. قلت: فيذنب ذنبا؟ قال: نعم، وهو مؤمن مذنب مسلم. قلت: ما معنى مسلم؟ قال: المسلم لا يلزم الذنب ولا يصر عليه. شوفوا، إذن الضوابط تعطى. ومن هنا بعد لا يقول قائل أنه أنا أذنب هذا الذنب ثم يبقى مصرا على هذا الذنب بأمل ماذا؟ ها؟ بأمل الشفاعة أو بأمل التوبة. فلهذا جملة من المحققين ذكروا أن الإنسان الذي أذنب الذنب بأمل الشفاعة، يعني بقي مصرا على الذنب ولكن بأمل ماذا؟ بأمل الشفاعة، أو بقي مصرا على الذنب ولكن بأمل أنه سيتوب بعد ذلك، أن هذا الإنسان أولا لا يوفق للتوبة، وعلى فرض أنه وفق الله لا يقبل توبته، لأنه هذه استهانة بالتوبة. هذا الذي يصر على ذنبه بأمل أن يتوب بعد ذلك، هذا معناه أنه يستهزئ بالتوبة، يستهزئ بالإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. مثل هذا الإنسان لا يوفق أولا، وإذا وفق ليس من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة مثل هذا الإنسان. وشاهده هذه الرواية: المسلم لا يلزم الذنب ولا يصر عليه. نعم، من باب أنه قد توجد هناك بعض العوامل تدفعه إلى الذنب. في رواية أخرى في الخصال بأسانيد عن الرضا قال: قال رسول الله: إذا كان يوم القيامة تجلى الله عز وجل عبده المؤمن فيوقفه على ذنوبه ذنبا ذنبا ثم يغفر الله له، لا يطلع الله له ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ويستر عليه أن يقف عليه أحد، ثم يقول لسيئاته: كوني حسنا. ولكن هذا المقام لا يعطى لكل أحد، هذا المقام لعل الله سبحانه وتعالى يعطيه لإنسان كان ستار العيوب للناس في هذه الدنيا، اللهم يجازيه على ذلك أن يستر عيوبه في الآخرة. فلهذا وردت عندنا في الروايات أن الإنسان إذا أراد أن يكون مشمولا لهذه الرحمة الخاصة الإلهية، وهو أن لا يطلع على ذنب من ذنوبه ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يطلع عليه أحد إلا الله، عليه أنه إذا اكتشف عيبا نقصا منقصة في مؤمن في مسلم عليه أن يسترها عليه. فإذا كان ستارا للعيوب في هذه النشأة، الله سوف يعامله باسمه الستار في يوم القيامة. واضح صار؟ طبعا مو فقط هنا، إذا الإنسان تعامل مع الناس بمقتضى العدل، الله يعامله يوم القيامة بمقتضى العدل. إذا تعامل بمقتضى الفضل والإنصاف الله يعامله يوم القيامة بمقتضى الفضل والإنصاف. إذا تعامل مع عيوب الناس، مع ذنوب الناس، مع نقائص الناس، تعامل معها بمنطق الفاضح لها الناشر لها، الله سبحانه وتعالى سوف ينشر عيوبه وذنوبه ونواقصه يوم القيامة، وهو الذل الأكبر وهو الخزي الأكبر في تلك النشأة. فلهذا التفتوا لهذه النكتة، كما الله سبحانه وتعالى هذه تلك النشأة هي نتائج هذه النشأة، الدنيا مزرعة الآخرة. أنت إذا تعاملت مع الناس في هذه النشأة بمنطقي أنك تريد أن تفضحهم، الله سبحانه وتعالى يعاقبك، يعاملك بنفس هذا المنطق لأنك قبلت بهذا المنطق، وإلا لو لم تكن تقبل بهذا المنطق لما عاملت الناس به. فإذا قبلت هذا المنطق الله سبحانه وتعالى سوف يتعامل معك على هذا الأساس يوم القيامة. فهذه الرواية وهي أنه ويستر عليه أن يقف عليه أحد ثم يقول لسيئاته كوني حسنات تشير إلى هذا المقام. ثم وفي الروايات وفي الأمالي عن الصادق عليه السلام إذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك وتعالى رحمته، وهي شفاعة أشفع الشافعين. التفتوا للرواية، يقول إذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك وتعالى رحمته حتى يطمع إبليس في رحمته. هذا مقام شفاعة أشفع الشافعين، ولكن المشكلة مو هنا، المشكلة أهوال البرزخ، أهوال يوم القيامة، والتي سنأتي على قليل منها إن شاء الله في آخر هذا البحث. ومن الروايات الواردة في المقام أيضا، لأنه نحاول إن شاء الله اليومين ثلاث ننتهي بعد من هذا البحث وهو بحث الشفاعة، ما ورد في البحار بل الحديث العاشر من الروايات القيمة في هذا المجال، وهي مرتبطة بشفاعة أهل البيت. عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق قال إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فتغشاهم ظلمة شديدة فيضجون إلى ربهم ويقولون يا رب اكشف عنا هذه الظلمة، قال فيقبل قوم يمشي النور بين أيديهم قد أضاء أرض القيامة، فيقول أهل الجمع هؤلاء أنبياء الله، فيجيئهم النداء من عند الله ما هؤلاء بأنبياء، فيقول أهل الجمع فهؤلاء ملائكة، فيجيء النداء من عند الله ما هؤلاء بملائكة، فيقول أهل الجمع هؤلاء شهداء، فيجيئهم النداء من عند الله ما هؤلاء بشهداء، فيقولون من هم، فيجيئهم النداء يا أهل الجمع سلوهم من أنتم، فيقول الجمع من أنتم، فيقولون نحن العلويون، نحن ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نحن أولاد علي ولي الله، نحن المخصوصون بكرامة الله، نحن الآمنون المطمئنون، فيجيئهم النداء من عند الله عز وجل اشفعوا في محبيكم وأهل مودتكم وشيعتكم فيشفعون فيشفعون. هذه رواية. من الروايات أيضا الرواية 28 في نفس هذا الباب، وهي رواية أيضا سألت أبا عبد الله عن قول الله تبارك وتعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، قال نحن والله المأذون لهم في ذلك اليوم والقائلون صوابا، قلت جعلت فداك، ما وما تقولون الذي كلامكم صواب وما تقولون، قال نمجد ربنا ونصلي على نبينا ونشفع لشيعتنا فلا يردنا ربنا. من بلي الجزء الثامن مولانا، هذا الجزء الثامن باب الشفاعة الحديث 28 صفحة 41. ومن الأحاديث أيضا، الأحاديث كثيرة ولكن أنا اقتطفت منها بعض المقتطفات، ومنها هذا الحديث وهو الحديث 54 عن أبي عبد الله الصادق كان قال إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب شيعتنا فما كان لله، سألنا الله أن يهبه لنا فهو لهم، وما كان للآدميين، سألنا الله أن يعوضهم بدله فهو لهم، وما كان لنا فهو لهم. ثم قرأ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وروايات أيضا بهذا الباب كثيرة جدا. أما من الروايات الخاصة بمقام الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام فأمكتفي بنقل هاتين الروايتين. الرواية الأولى رواية 58 صفحة 50 من المجلد الثامن قال: سمعت أبا جعفر يقول لفاطمة وقفة على باب جهنم، فإذا كان يوم القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافر، فيؤمر بمحب قد كثرت ذنوبه إلى النار، فتقرأ الزهراء بين عينيه محبا فتقول: اللهم إلهي وسيدي، سميتني فاطمة وفطمت بي من تولاني وتولى ذريتي من النار، ووعدك الحق وأنت لا تخلف الميعاد. فيقول الله عز وجل: صدقت يا فاطمة، إني سميتك فاطمة وفطمت بك من أحبك وتولاك وأحب ذريتك وتولاهم من النار، ووعد الحق وأنا لا أخلف الميعاد، وإنما أمرت بعبدي هذا إلى النار لتشفعي فيه فأشفعك، ليتبين لملائكتي وأنبيائي ورسلي وأهل الموقف موقفك مني ومكانتك عندي. فمن قرأت بين عينيه مؤمنا فجذبتيه بيده وأدخلتيه الجنة. ولكن الكلام كل الكلام أن الإنسان يحشر على أنه محب لفاطمة، الكلام ذاك. وإلا الآن بلي في هذا الآن لو أنه أنا أموت بلي أحشر على حب فاطمة، أما الكلام أنه أنا أعلم أني أموت على حب فاطمة، الكلام في هذا الشرط، وسنبين إن شاء الله بعد ذلك. وكان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، في النتيجة لعل ذنب واحد يجعل الإنسان ماذا؟ كافرا غير مرضيا عند الله. المهم هذه القضايا قضايا شرطية وليست قضايا خارجية. أنا لو أعلم بلي أموت على حب فاطمة بلي الآن مطمئن بالشفاعة، ولكن من أين لي ذلك؟ الرواية الثانية وهي رواية أيضا طويلة قال: جابر لأبي جعفر: جعلت فداك يا ابن رسول الله، حدثني بحديث في فضل جدتك فاطمة. شوفوا التفتوا جيدا، الروايات الذين لهم خصوصية أيضا ذكرتهم بالانفراد، يعني للرسول الأعظم روايات ذكرته على الانفراد، أمير المؤمنين ذكرته على الانفراد، أما باقي الأئمة بعد ما ذكروا على الانفراد. الأئمة يشفعون، بعد ما عندنا روايات بأنه الإمام الجواد هكذا يشفع، الإمام العسكري هكذا يشفع، ولكن الزهراء أيضا ذكرت ماذا؟ ذكرت على الانفراد وشفاعة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. يقول: جعلت فداك يا ابن رسول الله، حدثني بحديث في فضل جدتك فاطمة، إذا أنا حدثت به الشيعة فرحوا بذلك. قال أبو جعفر: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله قال: إذا كان يوم القيامة نصب للأنبياء والرسل منابر من نور، فيكون منبري أعلى منابرهم يوم القيامة، ثم يقول الله: يا محمد اخطب، فأخطب بخطبة لم يسمع أحد من الأنبياء والرسل بمثلها، ثم ينصب للأوصياء منابر من نور، وينصب لوصي علي بن أبي طالب في أوساطهم منبر من نور، فيكون منبره أعلى منابرهم، ثم يقول الله: يا علي اخطب، فيخطب بخطبة لم يسمع أحد من الأوصياء بمثلها، ثم ينصب لأولاد الأنبياء والمرسلين منابر من نور، فيكون لبني وسبطي وريحانتي أيام حياتي منبر من نور. ثم يقال إلى أن تأتي الرواية إلى هذا المقطع. الرواية تقول: فيقول الله تبارك وتعالى: يا أهل الجمع، لمن الكرم اليوم؟ فيقول: محمد وعلي والحسن والحسين، لله الواحد القهار. فيقول الله تعالى: يا أهل الجمع، إني قد جعلت الكرامة والكرم لمحمد وعلي والحسن والحسين وفاطمة. يا أهل الجمع، طأطئ الرؤوس وغض الأبصار، فإن هذه فاطمة تسير إلى الجنة. فيأتيها جبرائيل بناقة من نوق الجنة، مدبجة الجنبين، خطامها من اللؤلؤ الرطب، عليها رحل من المرجان، فتناخ بين يديها فتركبها، إلى أن تأتي الرواية يقول: فإذا صارت عند باب الجنة تلفتت. فيقول الله: يا بنت حبيبي، ما التفاتك وقد أمرت بك إلى جنتي؟ فتقول: يا رب، أحببت أن يعرف قدري في مثل هذا اليوم. فيقول الله: يا بنت حبيبي، ارجعي فانظري من كان في قلبه حب لك أو لأحد من ذريتك، خذي بيده فأدخليه الجنة. فقال أبو جعفر: والله يا جابر، إنها في ذلك اليوم لتلتقط شيعتها ومحبيها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. فإذا صار شيعتها معها عند باب الجنة، يلقي الله في قلوبهم أن يلتفتوا. فإذا التفتوا يقول الله: يا أحبائي، ما التفاتكم وقد شفعت فيكم فاطمة بنت حبيبي؟ فيقولون: يا رب، أحببنا أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم. فيقول الله: يا أحبائي، ارجعوا وانظروا من أحبكم لحب فاطمة، انظروا من أطعمكم لحب فاطمة، انظروا من كساكم لحب فاطمة، انظروا من سقاكم شربة في حب فاطمة، انظروا من رد عنكم غيبة في حب فاطمة، فخذوا بيده وأدخلوه الجنة. فقال أبو جعفر: والله لا يبقى في الناس إلا شاك أو كافر أو منافق. فإذا صاروا بين الطبقات نادوا كما قال تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فيقولون: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فقال أبو جعفر: هيهات هيهات، منعوا ما طلبوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإنهم لكاذبون. والحمد لله رب العالمين.